السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قد بدأنا في اللقاء السابق في الحديث السادس، وهو عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن الحلال المحض والحرام المحض والمشتبه. يقول: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب. وقفنا عند هذه. يا مرشد، كان فيه مرشد، كان فيه معايا في الشنطة نسخة جامع العلوم والحكم، أخدتها؟ أمال فين؟ معاك؟ يقول: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. طيب، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ركزوا معي أخوان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية استدل بها بعض المبتدعة على أنه يجوز لنا أو يجب أن نكتفي بالقرآن وليس ثم حاجة إلى السنة، واستدلوا على ذلك بظاهر الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، كل تفيد العموم بمادتها، وشيء نكرة تفيد أيضا العموم والشمول. فطالما أن الكتاب فيه تبيان لكل شيء، فما الحاجة إلى السنة؟ وهذا الكلام يعني خطأه أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين. ووجه ذلك باتفاق أهل الأرض من علماء المسلمين ومن عامتهم أن القرآن فيه كثير من المجملات التي تحتاج إلى البيان، فلو قلنا أنه ليس ثم داع للبيان الذي جاء في السنة لمجمل القرآن، فمعنى ذلك أن البيان لم يتم، ومعنى ذلك أن القرآن لم يأتي بما يحتاج إليه الناس، وهذا خطأ بين. لذلك حينما نقول أن السنة مبينة وشارحة للقرآن، نعني بذلك أنها نزلت من عند الله كما نزل القرآن من عند الله. طيب، قوله تعالى: لكل شيء، لكل شيء، هل تشمل كل شيء في حياتنا؟ الجواب: قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه، أي من أمور الدين. أما أمور الدنيا فالغرض الأساسي ليس للكتاب في ذلك شيء. يعني الله عز وجل لما أنزل القرآن على النبي محمد وأوحى إليه السنة، ليس الغرض منها أمور الدنيا، بل الغرض منها كيف يتقربون إلى الله عز وجل. وبناء على ذلك، من قال أن هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تشمل أمور الدنيا والآخرة، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. تشمل أمور الدين أيضا، هذا صحيح، أما أمور الدنيا فإن شملت أمور الدنيا فيتشملها عن طريق الإجمال والقواعد الكلية. يقول: وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بيّن الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل، انتبه، ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك. والراجح من أقوال العلماء أن هذه ليست آخر ما نزل من القرآن، والراجح من أقوال العلماء أن هذه ليست آخر ما نزل من القرآن، بل آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما آية المائدة فما نزل بعدها تشريعا. وأما آية المائدة فما نزل بعدها تشريعا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان أراعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاء بمخبطه وينظر حوضها بيده بأنصب ولأأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. وفي الجملة: فما ترك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أطهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. انتبهوا. يقول: ولكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. طيب، اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة العذر بالجهل في كل أمور الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو كسبه. واضح؟ ايوه تمام. خليكم معايا وركزوا فيها لان دي بتشكل على بعض. هو اخونا مستخبي ليه؟ يعني مستخبي ليه؟ يعني اثر انا في علم اصول الفقه ما يسمى بعوارض الأهلية. بعوارض الإيه؟ الأهلية. وعوارض الأهلية إما أن تكون كسبية أو مكتسبة، وإما أن تكون غير مكتسبة. ده مقدمة عشان بس أوضح، استنى أشغلها مقدمة حتى أوضح مسألة من كسبية ومن سعي. وإلا عوارض الأهلية ده مبحث كبير بياخده مثلا 10-12 مجلس. فعوارض الأهلية مكتسبة أو غير مكتسبة، وضابطها ما يعرض للإنسان سواء من كسبه أو من غير كسبه من خلاله يسقط عنه التكليف. فالعلماء قسموها باعتبار مصدرها إلى قسمين: عوارض كسبية وعوارض غير كسبية، أو عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. الغير مكتسبة لا دخل للإنسان فيها، كالجنون، عوارض من عوارض الأهلية ليس للإنسان دخل فيه مطلقا، وكذلك النوم عوارض من عوارض الأهلية ليس الإنسان فيه دخل. طيب عوارض مكتسبة، عوارض مكتسبة قالوا مثل السكر ومثل الجهل. طيب كيف جعلوا الجهل عارض مكتسب؟ الجواب قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء. معنى لا نعلم شيء أي أن الأصل فينا الجهل. ثم قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى بناء على ذلك نقول إن الجهل عارض أصلي في الإنسان، ولكن الله عز وجل أمره أن يزيل هذا العارض عن طريق طلب العلم. وضحت؟ يبقى الأصل فينا الجهل، ولكن ربنا عز وجل لما خلقنا على الجبلة الجهلي ما جعل هذا فينا على الدوام، بل وضع فينا من الآليات وأمرنا أن نزيل الجهل. انظر لقوله تعالى: لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى بالسمع والبصر والفؤاد يستطيع الإنسان أن يزيل الجهل. فالعلماء قالوا إيه؟ الأصل إن الجهل عارض للأهلية، يعذر الإنسان فيه بالجهل، ولكن العلماء وضعوا ضابطا أيضا، وهو الجهل هذا الذي من خلاله وقع الإنسان في المحظور الشرعي. هل هذا الجهل من سعي الإنسان وكسبه أم لا؟ إيه معنى من سعيه وكسبه؟ أي أنه لم يسعى لإزالة الجهل وتسبب في بقاء الجهل عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نزيل الجهل. نزيل الجهل عن طريق ماذا؟ عن طريق طلب العلم. طب هذا الإنسان ما طلب العلم وقصر في طلب العلم، يبقى في هذه الحالة هو الذي تسبب في بقاء الجهل عنده، فلا يعذر بجهله. ها؟ اتضحت؟ اتضحت يا شيخ؟ واضحة يا مشايخ تاني؟ عشان كده ابن القيم يقول معنى كلامي ان العذر بالجهل أصل عند أهل السنة والجماعة، ما لم يكن الجهل من سعي الإنسان ولا إيه ولا من كذب. إيه معنى كلمة من سعي الإنسان ولا من كذب؟ أي أنه هو الذي تسبب في بقاء الجهل عنده ولم يسعى لإذهاب هذا الجهل عنده بطلب العلم، يبقى في هذه الحالة لا يعذر بجهله. وعلشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ إن سعي الإنسان لطلب العلم وإزالة الجهل بتختلف. يعني مثلا هل من حد معين ممكن أن نعممه على جميع الناس ونقول إن وقع هذا في الجهل فيعتبر لا يعذر بجهله وهذا يعذر بجهله؟ لك لا، بتختلف من شخص لشخص. يعني مثلا رجل جاهل يريد أن يتعلم، اصحى شيخ حسن، يريد أن يتعلم، فلكي يتعلم كما تعلمون لابد أن يطلب العلم على الشيوخ، فالشيوخ الذي يجب أن يطلب عليهم العلم بعيدا عن بلده، وليس في مقدور هذا الإنسان أن يذهب إليهم ليطلب العلم، إما قدرة بدنية وإما قدرة مادية وإما قدرة عقلية. يعني مثلا ما يستطيع أن يذهب، لما ليس عنده مال، أو عنده عجز في بدنه ولا يجد من يحمله، أو آلات التلقي عنده فيها عطب ما يستطيع أن يستوعب، يبقى في هذه الحالة نقول أن هذا الإنسان عنده جهل ولكنه معذور بجهله، لأن الجهل الذي عنده ليس من سعيه ولا من كسبه، لكنه بذل ولم يتمكن. أيضا جعل العلماء المسلم الذي سعى في طلب العلم ولكنه أخطأ ووقع في المحظور معذورا بجهله. يعني مثلا رجل من عامة الناس أراد أن يطلب العلم الشرعي فأخبروه أن هناك في المسجد الأحمدي بطنطا مسجد السيد البدوي فتحين معهد إعداد الدعاء والقائمين عليه فلان وعلان وترتان. فذهب هذا الرجل ليتعلم العلم الشرعي عندهم فتعلم من جملة ما تعلمه أن الطواف حول القبور دليل على محبة صاحب القبر وأن الصلاة في المسجد المقبور مستحبة إلى غير ذلك. فلما خرج وقع في هذا الشيء فهو معذور لأنه طلب العلم فتعلم خطأ وهو لا يعلم ذلك، هنا معذور بجهله. أيضا إنسان عنده قدرة ليطلب العلم ولكنه تكاسل، أي أن العلم ينشر في بلده وليس بينه وبين المسجد أو مكان العلم يعني ما يسبب له مشقة ولا حرج، بل يتمكن من الذهاب ولكنه مع ذلك قصر في طلب العلم. فهذا الرجل إن وقع في محظور شرعي لا يعذر بجهله. انتبهت إخوانا الجزئية دي، يبقى بنقول إيه إن العذر بالجهل أصل عند أهل السنة والجماعة، ما لم يكن إيه لما لم يكن من سعيه ولا من إيه ولا من كسبه. طيب يقول لا هنا بيكون عنده شبهة معايا يا أخي الفضل، لأن برضو من ضمن عوارض الأهلية أو من ضمن ما يعذر به الشبهة. ولكن خدوا بالكم معايا لما يكون الرجل عنده شبهة وحاولنا أن نزيل هذه الشبهة عنه بيظهر لك من خلال النقاش معه إن كان معاند متبع لهواه أو ما زالت الشبهة مؤثرة فيه، بتختلف. يعني أنت بتتكلم مع إنسان حول مسألة الصلاة في المساجد المقبور فأنت أتيت له بالأدلة والأدلة، فهو قال لك ولكن عندي شبهة، سمعت فلان ابن فلان يقول كيت وكيت وكيت وكيت، ويبدأ يسرد لك الشبهات، فأنت بدأت ترد عليه وتزيل عنه كل شبهة. من خلال ردك عليه شعرت أنه متبع لهواه، أنه متبع لهواه وأنه لا يريد الحق، خلاص هذا لا يعول عليه، هذا لا يعذر بجهله بل يؤاخذ عما فعله. أما من خلال كلامك معه شعرت أنه فعلا في حيرة وتردد ولم يعرف وجه الصواب، فهذا ما زالت الشبهة قائمة عنده ولابد أن يعذر حتى تزال عنه الشبهة من كل وجه من الوجوه. طيب يقول وفي الجملة فما ترك الله عز وجل ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. أيضا من العذر بالجهل أن ينشأ الإنسان في بادية لم يظهر فيها الإسلام ولم تنتشر فيها أحكامه، أو أن يكون بعيدا في موطن وما بلغه من الإسلام إلا الشيء اليسير فعمل به. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يبقى منه صلاة ولا صيام ولا صدقة، فيأتي رجال فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. قوله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس من الاندراس وهو الاضمحلال والذهاب، كما يدرس وشي الثوب اللي هي الخطوط على الثوب، بكثرة الغسل تبدأ إيه؟ تنطمس وتزول. كذلك الإسلام حتى ما يبقى منه صلاة ولا صيام ولا زكاة. فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله. أي كلمة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. تغني عنهم إيه وتنفعهم فيه؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان حتى قالها صلة 3 مرات، وفي المرة الثالثة غضب حذيفة وقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. معنى الكلام ده هل في الحديث دلالة على أن الإنسان إذا اكتفى بقول لا إله إلا الله دون أن يعمل خيرا بجوارحه تنفعه؟ جواب لا. دلية حالة خاصة في رجل جهل شعائر الإسلام، لا يدرون ما صلى ولا صدق ولا صيام، وقالوا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، هو ذا اللي يعرفون من الإسلام فقالوها، ولو علموا شيئا غير ذلك لعملوا به. فلما أنكر صلة بن زفر أنها لا تنجيهم من النار أنكر عليه حذيفة وقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار. ومن أجل هذا نقول من نطق بالشهادتين واعتقد بهما وبما يدل عليهما وتمكن من العمل من ناحية العلم وبقاء الزمان ولم يعمل خيرا قط هذا مخلد في النار، لأنه تمكن من العمل بوجود الوقت، وأيضا علم الأحكام الشرعية وهي من لوازم النطق بالشهادتين. يقول ولا يُنظر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك، فمنهم ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنهم ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب. خد بالك مسألة ما اشتهر الذي ذكرها هنا الإمام ابن رجب، ما اشتهر بين حملة الشريعة أي العلماء، وأيضا اشتهار الأحكام الشرعية يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. وإلا حسبنا أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد بعضا من الصحابة يقولون بحل نكاح المتعة في عهد عمر، واخد بالك، وجد من يقول بحل نكاح المتعة. كيف هذا؟ لم يصلهم دليل التحريم. يبقى معنى ذلك ان ممكن الاحكام الشرعية تشتهر في مكان ولا تشتهر في مكان اخر. يعني مثلا ما الذي شهر علم معاملة الحكام من الرعية والامراء للرعية والمظاهرات والاشياء هذه في مصر الاحداث اللي وقعت، وإلا قبل الأحداث كنا نمر على هذه الأمور مرا سريعا، ولكن لما وقعت الفتنة بدأ الجميع يبحث ويتدارس وتفعل البحوث إلى غير ذلك. يبقى اشتهار العلم وعدم اشتهاره مسألة نسبية. نسبية يعني تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان طبقا لتناول العلماء لهذه المسائل بالشرح وبالتحليل وبالكلام. يقول ومنهما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب. ركزوا في الأسباب دي، منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. لعلكم تذكرون أن الخطأ الذي يقع فيه البعض بغض النظر من هذا البعض مرجعيته إلى 3 أسباب: خفاء الدليل، الخطأ في فهم الدليل، اتباع الهوى والشهوة. هي دي الأسباب الثلاثة التي تجعل المكلف ينحرف عن شرع الله. أول حاجة خفاء الدليل، أي ما وصله الدليل وما علم به. الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل، يعني وصله الدليل ولكنه أخطأ في فهمه. الأمر الثالث اتباع الهوى واتباع الشهوة. طيب مسألة خفاء الدليل دي مسألة مشهورة جدا، أن يخفى الدليل على الأكاذب، وكذلك ممكن يخطأ الإنسان في فهم الدليل، يعني يسمع الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو يصله الدليل ولكن يخطأ في الفهم أي في الاستدلال، أو يظن أن الدليل ليس فيه محل للاستدلال، وهذا كثير. يبقى بناء على ذلك ممكن أن يقع شيء من خفاء العلم نظرا لهذه الأسباب الثلاثة. يقول: ومنها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها أنه قد ينقل فيها نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. اكتب عندك. طيب في الأول هنا عشان برضو ما ننساش حاجة، أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. اكتب: ومن ذلك خفاء أن المرأة ترث من دية زوجها على عمر بن الخطاب. خفاء أن المرأة ترث من دية زوجها على عمر بن الخطاب حتى تكلم به الضحاك ابن مزاحم الكلابي، حتى تكلم به الضحاك ابن مزاحم الكلابي. وكذلك خفاء ميراث الجدة على أبي بكر الصديق، وذلك خفاء ميراث الجدة على أبي بكر الصديق حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. يقول: ومنها قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. اكتب عندك مثال ذلك الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل من كتف شاة ولم يتوضأ. وكذلك حديث أسماء حديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. افتح قوس كده. عند من صححه من العلماء، في القوس لعل هذا كان قبل نزول آية الحجاب. فيكون منسوخا. طيب، يقول ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. العموم صيغة من أو أسلوب من أساليب العرب له ألفاظ معينة إن جاءت تدل عليه، فإذا جاءت يدخل فيه كل أفراد العموم. فبعض العلماء يختلفون في هذا العموم، هل هو عموم يقبل التخصيص أو عموم لا يقبل التخصيص أبدا تماما، كقوله تعالى قبل قليل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عموم مخصوص كما قال يعني عموم مخصوص يعني أي هذا اللفظ إن كان ظاهره العموم، ولكن عموم مخصوص أي ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمر الدين، ده بيسميه إيه؟ عام مخصوص. ففي هذه الحالة تختلف أفهام العلماء تجاه هذا العام المخصوص، هل يا ترى يدخل فيه كل شيء أم يخرج منه بعض الأشياء. يعني من جملة العموم التي اختلف فيها العلماء هل يدخل فيها كل شيء أم لا، وتبينت فيها أقوالهم، وهو قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو أن هناك شيء اختلف الناس فيه أهو خبيث أم لا، يدخل في العموم أم لا، فمن هنا جاء اختلاف العلماء في بعض الأمور. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ليه يتكلم عن ضابط الاستحلال، انتبهوا يا أخوانا لهذه المسائل، عن ضابط الاستحلال، قال الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله انتبه وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، هو ده الاستحلال. طيب لو اعتقد أن الشيء هذا حلال ولكن المسلمين لم يجمعوا على أنه محرم اختلفوا فيه تمام، كمسألة بيع العينة والتورق، إن كنا نحن نقول بالتحريم ولا نعتقد غيره ولكن المسألة خلافية بين أهل العلم، واخد بالك. فلو أن رجلا قال لا بيع العينة ما فيش فيه حاجة حلال وكذلك التورق حلال، هل يجرؤ إنسان أن يقول أنه كافر لأنه استحل الحرام؟ أبدا، لأن هذا أمر وإن كان الرجح أنه محرم غير أنه لم ينعقد عليه الإجماع. ولكن عندك مثلا الزنا، عندك مثلا الغيبة، النميمة، القذف، الغير ذلك من الأمور المجمع عليها، من اعتقد أن هذا حلال فقد أشرك بالله عز وجل وكفر. يقول ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم، من عموم أو مفهوم، اكتب عندك. والمفهوم المراد به عند الأصوليين عكس المنطوق، والمنطوق هو ظاهر اللفظ. والمفهوم المقصود به عند الأصوليين عكس المنطوق، والمنطوق هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ عكس المنطوق، والمنطوق هو ظاهر اللفظ، هو ظاهر اللفظ. يبدأ بعض أهل العلم، خدوا بالكم معايا، ما بيعتمدش على دلالة المفهوم. انت معايا؟ ايه معنى المفهوم؟ ظاهر اللفظ. يعني مثلا اما اقول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، يبقى هنا ظاهر اللفظ حرمة أكل الربا أضعاف. طيب مفهومه يعني عكسه، حل أكل الربا القليل، مضبوط كده؟ لأن المفهوم عكس المنطوق. فبعض أهل العلم لا يأخذ بدلالة المفهوم قط أبدا، يقول لك لا، دلالة المفهوم دي أصلا لا يعمل به، وهذا إن كان رأي مرجوح ولكنه موجود عند علماء الأصول. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فمن هذا النص دلالة المفهوم أن الثلاث رضعات يحرم والأربع كذلك. بعض العلماء قال لك لا، دلالة المفهوم هذه لا يعمل بها، لابد أن تكون دلالة منطوق. ومن هنا جاء الاختلاف بين أهل العلم. يعني الإمام ابن رجب رحمة الله عليه بينقل ليه جاء الاختلاف في الأمور المشتبهة أو أشكلت على الناس. أول حاجة قال أن يكون النص عليه خفيا، وضربنا أمثلة، بعد ذلك قد ينقل فيها نصا بالحل والحرمة، بعد ذلك ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس. يبقى بعض أهل العلم قالوا ما فيه دلالة المفهوم، بل لابد أن يكون دلالة المنطوق. طيب أو القياس، يبقى حرمة هذا الشيء جاءت عن طريق القياس، وهناك بعض أهل العلم لم يأخذ بالقياس، ومنهم الإمام ابن حزم، ولكن رأيه مرجوح ولا يصح ولا يثبت أمام اتفاق الأئمة على مشروعية القياس كمصدر للأحكام الشرعية. يقول فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. يعني كما نضرب مثال في مسألة القياس، الإمام أبو حنيفة رحمة الله، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لما قال بصحة زواج المرأة السيب العاقلة بنفسها، يعني هي التي تزوج نفسها طبعا مع الشهود ومع الصداق إلى غير ذلك، ولكن مش محتاجة الولي. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بصحة هذا العقد، وترتب عليه آثار. لما؟ قال لك النكاح عقد، فكما أن المرأة العاقلة الرشيدة المدركة الواعية لها أن تستأجر وتؤجر وتشتري وتبيع وترهن إلى غير ذلك، وعقودها صحيحة باتفاق، فلماذا أخرجنا عقد النكاح عن هذه العقود؟ يعني قلنا المرأة راحت اشترت بضاعة 4 مليون جنيه، فكل الفقهاء قالوا شراؤها ماض وترتب عليه آثار، طب ما الشراء عقد وكذلك النكاح عقد، فلما صححتم عقد شرائها وأبطلتم عقد نكاحه؟ انتم معايا يا اخوانا كده؟ فرد على الإمام أبي حنيفة رحمة الله قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. قال لك لا، ده أيما امرأة هنا ليس على العموم، بل يخص منه المرأة العاقلة الثيب الرشيدة المدركة الواعية. انتوا معايا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك اختلفت فهوم العلماء. احنا ما بنتكلمش هنا عن راجح ومرجوح، انا اريد ان اوصل اليك اصلا حتى يستريح قلبك اتجاه كلام بعض الائمه الذي ظهره يخالف النص، انه حاش لهؤلاء الائمه ان يتعمدوا مخالفه الدليل، ولكن هي مجرد افهام. ولعلكم تذكرون الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا. قال طائفة لم يرد منا ذلك، ولكن أراد الحث على المسير. وقالت طائفة أخرى لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله ليه يا أخوانا؟ لأن اللفظ الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجهين. يحتمل الايه؟ الوجهين. معايا يا شيخ؟ وبناء على ذلك اختلف. ده الأعجب من كده ايه؟ ان بعضهم أدركه الصلاة في الطريق فصل حيث أدركته الصلاة، وبعضهم لم يصل العصر إلا بعد أن وصل إلى بني قريظة بعد المغرب، ولما أدركه المغرب في الطريق صلى. طب العصر قال لك والله أنا ممتثل للأمر، الأمر قال لي ما تصليش إلا بني قريظة، والله لو وصلت ثاني يوم. أما عدا العصر هيئة منها صلى. فبعضهم أدركه صلاة المغرب فصلى في الطريق، وبعضهم أدركتهم صلاة العشاء فصلى في الطريق. طب والعصر قال لك ما نوصل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الفريقان، انظر، فلم يعنف أحدا. فلم يعنف أحدا ليه يا فضيلة الشيخ؟ كلام مستقية وما شاء الله شيخ زي جماعة التنين، مش تفصل طوال من الشيوخ. لا انا وانت الشيوخ كبار، شوف وزننا قد ايه فوق المية. ها ايش رحمة هو في اجتهاد مع النص يا احمد؟ قال لا، دلوقتي سيدنا النبي قال من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر في بني قريظة الا في بني قريظة. فناس ادركتهم الصلاة قال لك يصلي بني قريظة، صلوها بعد المغرب. وناس آخرون قالوا لم يرد منا ذلك فصلوا لما دخلتهم الصلاة. السؤال لما وقع الاختلاف بينهم؟ لأنهم اجتهدوا. طب اجتهدوا ليه؟ تفضل. أحسنت، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل، انتبه، يحتمل. عشان كده بنقول عندنا النصوص إما أن تكون قطعية الدلالة وإما أن تكون ظنية الدلالة. ظنية الدلالة أنا رحت يمين وأخويا محمد راح يشمال، خلاص. طب النص الذي اختلفنا فيه الدلالة منه محتملة ولا غير محتملة؟ هو ده مفرق الطرق. إن كانت الدلالة محتملة فلا يعيب أحد على أحد. نبدأ بقى نرجح، نقول لا رأيك هذا مرجوح ورأيي أنا راجح. ليه؟ لأن كيت وكيت وكيت وكيت. أما أن تكون الدلالة غير محتملة ويذهب الناس إلى مذاهب شتى، هذا ناشئ عن الهوى عياذا بالله، ناشئ عن الهوى. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو صدقة رمضان صاع من طعام صاع من بر صاع من شعير، كلمة صاع ليس لها إلا دلالة واحدة، فكيف نصرف على أنها قيمة أو غير ذلك؟ يبقى بناء على هذا دلالات الألفاظ تختلف. طيب يقول مما لا نص فيه صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. طيب ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو النهي، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. اكتب عندك. والأمر في أصله يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. والأمر في أصله يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، ويخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة لقرينة حفت به. ويخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة لقرينة حفت به. كتبت يا أحمد؟ ملينا كده؟ لا ماتش كلام ده
والفورية.
يقتضي الوجوب والفورية. أكمل علي.
ولا يقتضي التكرار ويخرج من الوجوب
يخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة لقرينة حفت به. ده الأصل في الأمر عند علماء اللغة، ودائما يكون الأمر ممن هو أعلى إلى من هو أقل، يبقى يدل على الوجوب والفوري. الوجوب معروف يعني على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل اللي هو فرض الكفاية. إيه معنى الفورية؟ أن يلزم العمل فور وصول العلم إليك، يعني مجرد أن تعلم أن هذا الفعل واجب يجب عليك أن تعدل بعمله، والأصل في الأمر الفورية وليس التراخي. طيب، ولا يقتضي التكرار. يعني إيه؟ لو أن الله أمرنا بأمر وقال أقيموا الصلاة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأنا أدركني الشهر في زمن من الأزمان فصمت خلاص. طيب سنة واحدة أنا صمت وخلاص. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأنا شهدت الشهر فصمته، يبقى هنا امتثلت للأمر. طب كل سنة أخذها من نص ثاني معي يا أخوانا، وصلوا من رمضان كما ثبت ذلك في الحديث، يبقى يدل على الإفورية ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. خذوا بالكم من دي كويس. أما التكرار أي فعل الأمر أكثر من مرة تبقى لزمن معين أو مكان معين، هذا بنأخذه من دليل آخر ليس من الأمر المجرد. أنتم معي ولا الكلام سهل؟ مشايخ رجالة. يبقى الأمر المجرد إيه؟ الأمر المجرد صل الصلاة لوقتها، أمر اللي هو فعل الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر أو المضارع المقترن بلام الأمر اللي هي صيغ الأمر المعروف في لغة العرب. أمر مجرد يدل على الوجوب والفورية. ما معنى الفورية؟ التعجيل العمل بمجرد وصول الأمر إليك. طيب، ولا يقتضي التكرار يعني أعمل مرة واحدة بس. طيب أريد أن أفعل كل يوم، يعني إحنا مثلا إيه بنصلي مثلا العصر ليوم الأحد، طب يوم الاثنين إن عشت أصلي، جبتها منين؟ من عندك خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. يبقى هنا تكرار الخمس صلوات كل يوم جاء من الأمر بالصلاة ولا جاء من نص آخر؟ تاني السؤال تقريبا ما عرفتش أسأله. إحنا بنقول الأمر للوجوب وإيه تاني؟ والفورية، ولا يقتضي الايه؟ التكرار. قلنا التكرار بناخده منين؟ من دليل اخر. فاحنا عندنا هنا ربنا قال في القرآن اقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وامرنا بذلك، فانا صليت عصر الاحد. طيب عصر الاثنين وعصر الثلاث ان عشنا، هذان العصران ما الدليل على فرضيتهما علي انا وانت؟ من الامر المجرد ولا من دليل اخر؟ أحسنت، من ده اللي هو إيه؟ خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. معاهم؟ يا الله يبارك فيكم. أرجو ما تعديكش حاجة، ودون وسجل واستعن بالله والله يتولاك. يبقى كتبت إيه أحمد تاني الأمر إيه قلنا؟ ويخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، اكتب جنبها كده أو غيره، لأنه ممكن يخرج يكون للتهديد والوعيد كما قال تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم معايا. يبقى هنا الايه؟ تهديد. وممكن يكون الإرشاد، يا معاذ تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب اكتب عندك. والنهي، والنهي في أصله يدل على التحريم، يدل على التحريم ويقتضي الفساد، والتكرار ويقتضي الفساد والتكرار. ما لم تحف به قرينة، اكتب عندك، ما لم تحف به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. يبقى هنا النهي الايه يا اخوانا يدل على الايه؟ التحريم. ما نهى عنه الشرع فهو محرم. ومش كده وبس، والفساد، كلمة الفساد أي لا تترتب عليه آثاره، أي لا تترتب على هذا الفعل آثار. فإن كان عبادة فلا تبرأ بها الذمة ولا يثبت بها الثواب، وإن كانت معاملة لا تترتب عليها الآثار. يعني مثلا احنا قلنا النهي الايه ها يدل على التحريم ويقتضي الفساد والتكرار. كلمة النهي يدل على التحريم حرام ويقتضي الفساد. فإذا كان النهي عن عبادة بعينها دل على أنها محرمة ويقتضي الفساد، أي لا تترتب عليها أثر. فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين، عن صيام يوم، دل على أن صيام يوم العيدين منهم إيه؟ محرم ولا يجوز. طيب ويقتضي الفساد، فلو صام العبد لا تترتب عليه الآثار اللي هو حصول الثواب وبراءة الذمة. طيب كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد المقبور، يبقى النهي للتحريم ويقتضي الفساد. فساد إيه؟ الصلاة فاسدة. يعني إيه فاسدة؟ لم تبرأ بها الذمة ولم يترتب عليها الأجر والإيه والثواب. واضحة؟ واضحة يا أخوانا كده؟ ويقتضي التكرار بعكس الأمر، الأمر لا يقتضي الإيه؟ التكرار. أما النهي يقتضي التكرار. لما؟ لأن الشارع إذا نهى عن شيء فلا يريد أن يقع. فإذا امتثل الإنسان للنهي ثم عاد ووقع في النهي ما امتثل. ومن أجل هذا قال العلماء إن النهي يقتضي الإيه؟ التكرار. ده الكلام ده لو كان في العبادات. طب في المعاملات، قال الله عز وجل في التنزيل اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع منهي عنه من كل من وجبت عليه صلاة الجمعة عند النداء الأول. البيع ده منهي عنه، يبقى النهي يقتضي الايه؟ يدل على التحريم ويقتضي الايه؟ الفساد. فلو انعقد بيع وقت نداء الصلاة ممن هم مكلفين بالصلاة أو من أحدهما مكلف والآخر غير مكلف، البيع فاسد. فاسد يعني لا تترتب عليه آثار، يعني لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ولا ملكية الثمن إلى الإيه؟ إلى البائع. واضح يا أخوانا؟ واضح المسائل دي؟ لا، المعتمد بعد صعود الإمام إلى المنبر، هو ذا المعتمد في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول ما يكون فيه فضله. يسأل أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وثبت أنه شرب قائما، يبقى هذا من النوع الأول اللي هو قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. هنا تباينت أقوال العلماء، هل يا ترى هذا ناسخ لذاك؟ عاوزين تاريخ، ده عاوزين تاريخ أنت بعد أن نعرض عن التوفيق بينهم. ولكن قلنا أن الصواب الشرب جالسا، وأما ما فعله النبي قائما لبيان الجواز، ولكن الأولى حاضر أن يشرب الإنسان قاعدة. يبقى إذن يا أخوان أعيد هذه الفقرة من أولي، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنهم من لم يجتهد بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب أنه قد يكون النص عليه خفيا وذكرنا أمثلة، قد ينقل فيها نصا وذكرنا أمثلة ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قد بدأنا في اللقاء السابق في الحديث السادس، وهو عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن الحلال المحض والحرام المحض والمشتبه. يقول: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب. وقفنا عند هذه. يا مرشد، كان فيه مرشد، كان فيه معايا في الشنطة نسخة جمع الأمة الحفظ، أخذتها؟ مرشد معك؟ يقول: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. طيب، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ركزوا معي يا أخوان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية استدل بها بعض المبتدعة على أنه يجوز لنا أو يجب أن نكتفي بالقرآن وليس ثم حاجة إلى السنة، واستدلوا على ذلك بظاهر الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، كل تفيد العموم بمادتها، وشيء نكرة تفيد أيضا العموم والشمول. فطالما أن الكتاب فيه تبيان لكل شيء، فما الحاجة إلى السنة؟ وهذا الكلام يعني خطأه أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين. ووجه ذلك باتفاق أهل الأرض من علماء المسلمين ومن عامتهم أن القرآن فيه كثير من المجملات التي تحتاج إلى البيان، فلو قلنا أنه ليس ثم داع للبيان الذي جاء في السنة لمجمل القرآن، فمعنى ذلك أن البيان لم يتم، ومعنى ذلك أن القرآن لم يأتي بما يحتاج إليه الناس، وهذا خطأ بين. لذلك حينما نقول أن السنة مبينة وشارحة للقرآن، نعني بذلك أنها نزلت من عند الله كما نزل القرآن من عند الله. طيب، قوله تعالى: لكل شيء، لكل شيء، هل تشمل كل شيء في حياتنا؟ الجواب: قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمر به أو نهوا عنه، أي من أمور الدين. أما أمور الدنيا فالغرض الأساسي ليس للكتاب في ذلك شيء. يعني الله عز وجل لما أنزل القرآن على النبي محمد وأوحى إليه السنة، ليس الغرض منها أمور الدنيا، بل الغرض منها كيف يتقربون إلى الله عز وجل. وبناء على ذلك، من قال أن هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تشمل أمور الدنيا والآخرة، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. تشمل أمور الدين أيضا، هذا صحيح، أما أمور الدنيا فإن شملت أمور الدنيا فيتشملها عن طريق الإجمال والقواعد الكلية. يقول وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بيّن الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل، انتبه، ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرف قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك. والراجح من أقوال العلماء أن هذه ليست آخر ما نزل من القرآن، والراجح من أقوال العلماء أن هذه ليست آخر ما نزل من القرآن، بل آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما آية المائدة فما نزل بعدها تشريعا. وأما آية المائدة فما نزل بعدها تشريعا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان أراعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاء بمخبطه وينظر حوضها بيده بأنصب ولا أأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. وفي الجملة: فما ترك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أطهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. انتبهوا. يقول: ولكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. طيب، اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة العذر بالجهل في كل أمور الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو كسبه. واضح؟ أيوة. شكرا. خليكم معايا وركزوا فيها لان دي بتشكل على بعض. واخونا مستخبي ليه؟ يعني مستخبي ليه؟ يعني اكثر انا في علم اصول الفقه ما يسمى بعوارض الاهليه، بعوارض الايه؟ الاهليه. وعوارض الاهليه اما ان تكون كسبيه او مكتسبه، واما ان تكون غير مكتسبه. لا لا مقدمة عشان بس أوضح، استنى أشغلها مقدمة حتى أوضح مسألة من كسبه ومن سعيه، وإلا معارض الأهلية ده مبحث كبير بيأخده مثلا 10-12 مجلس. فعوارض الأهلية مكتسبة أو غير مكتسبة، وضابطها ما يعرض للإنسان سواء من كسبه أو من غير كسبه ومن خلاله يسقط عنه التكليف. فالعلماء قسموها باعتبار مصدرها إلى قسمين: عوارض كسبية وعوارض غير كسبية، أو عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. الغير مكتسبة لا دخل للإنسان فيها كالجنون، عوارض من عوارض الأهلية ليس للإنسان دخل فيه مطلق، وكذلك النوم عوارض من عوارض الأهلية ليس للإنسان فيه دخل. طيب عوارض مكتسبة، عوارض مكتسبة قالوا مثل السكر ومثل الجهل. طيب كيف جعلوا الجهل عارض مكتسب؟ الجواب قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، معنى لا نعلم شيء أي أن الأصل فينا الجهل. ثم قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى بناء على ذلك نقول إن الجهل عارض أصلي في الإنسان، ولكن الله عز وجل أمره أن يزيل هذا العارض عن طريق طلب العلم. وضحت؟ يبقى الأصل فينا الجهل، ولكن ربنا عز وجل لما خلقنا على الجبلة الجهل ما جعل هذا فينا على الدوام، بل وضع فينا من الآليات وأمرنا أن نزيل الجهل. انظر لقوله تعالى: لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى بالسمع والبصر والفؤاد يستطيع الإنسان أن يزيل الجهل. فالعلماء قالوا إيه؟ الأصل إن الجهل عارض للأهلية، يعذر الإنسان فيه بالجهل، ولكن العلماء وضعوا ضابطا أيضا، وهو الجهل هذا الذي من خلاله وقع الإنسان في المحظور الشرعي، هل هذا الجهل من سعي الإنسان وكسبه أم لا؟ إيه معنى من سعيه وكسبه؟ أي أنه لم يسعى لإزالة الجهل وتسبب في بقاء الجهل عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نزيل الجهل، نزيل الجهل عن طريق ماذا؟ عن طريق طلب العلم. طب هذا الإنسان ما طلب العلم وقصر في طلب العلم، يبقى في هذه الحالة هو الذي تسبب في بقاء الجهل عنده، فلا يعذر بجهله. ها اتضحت؟ اتضحت يا شيخ؟ واضح يا مشايخ تاني؟ عشان كده ابن القيم يقول معنى كلامي ان العذر بالجهل اصل عند اهل السنه والجماعه، ما لم يكن الجهل إيه؟ من سعي الانسان ولا ايه؟ ولا من كذب. ايه معنى كلمه من سعي الانسان ولا من كذب؟ اي انه هو الذي تسبب في بقاء الجهل عنده ولم يسعى لاذهاب هذا الجهل عنده بطلب العلم، يبقى في هذه الحاله لا يعذر بجهله. وعلشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ ان سعي الإنسان لطلب العلم وإزالة الجهل بتختلف. يعني مثلا هل من حد معين ممكن أن نعممه على جميع الناس ونقول إن وقع هذا في الجهل فيعتبر لا يعذر بجهله وهذا يعذر بجهله؟ لا، بتختلف من شخص لشخص. يعني مثلا رجل جاهل يريد أن يتعلم، اصحى يا شيخ حسن، يريد أن يتعلم، فلكي يتعلم كما تعلمون لابد أن يطلب العلم على الشيوخ، فالشيوخ الذي يجب أن يطلب عليهم العلم بعيدا عن بلده، وليس في مقدور هذا الإنسان أن يذهب إليهم ليطلب العلم، إما قدرة بدنية وإما قدرة مادية وإما قدرة عقلية. يعني مثلا ما يستطيع أن يذهب، لما ليس عنده مال، أو عنده عجز في بدنه ولا يجد من يحمله، أو آلات التلقي عنده فيها عطب ما يستطيع أن يستوعب. يبقى في هذه الحالة نقول أن هذا الإنسان عنده جهل ولكنه معذور بجهله، لأن الجهل الذي عنده ليس من سعيه ولا من كسبه، لكنه بذل ولم يتمكن. أيضا جعل العلماء المسلم الذي سعى في طلب العلم ولكنه أخطأ ووقع في المحظور معذورا بجهله. يعني مثلا رجل من عامة الناس أراد أن يطلب العلم الشرعي، فأخبروه أن هناك في المسجد الأحمدي بطنطا مسجد السيد البدوي فتحين معهد إعداد الدعاء والقائمين عليه فلان وعلان وترتان. فذهب هذا الرجل ليتعلم العلم الشرعي عندهم، فتعلم من جملة ما تعلمه أن الطواف حول القبور دليل على محبة صاحب القبر، وأن الصلاة في المسجد المقبور مستحبة إلى غير ذلك. فلما خرج وقع في هذا الشيء، فهو معذور لأنه طلب العلم فتعلم خطأ وهو لا يعلم ذلك، هنا معذور بجهله. أيضا إنسان عنده قدرة ليطلب العلم ولكنه تكاسل، أي أن العلم ينشر في بلده وليس بينه وبين المسجد أو مكان العلم يعني ما يسبب له مشقة ولا حرج، بل يتمكن من الذهاب، ولكنه مع ذلك قصر في طلب العلم. فهذا الرجل إن وقع في محظور شرعي لا يعذر بجهله. انتهمت اخوانا الجزئية دي، يبقى بنقول ايه ان العذر بالجهل اصل عند اهل السنة والجماعة، ما لم يكن ايه لما لم يكن من سعيه ولا من ايه ولا من كسبه. طيب يقول لا هنا بيكون عنده شبهة معايا أخي الفضل، لأن برضو من ضمن عوارض الأهلية أو من ضمن ما يعذر به الشبهة. ولكن خدوا بالكم معايا، لما يكون الرجل عنده شبهة وحاولنا أن نزيل هذه الشبهة عنه، بيظهر لك من خلال النقاش معه إن كان معاند متبع لهواه أو ما زالت الشبهة مؤثرة فيه، بتختلف. يعني أنت بتتكلم مع إنسان حول مسألة الصلاة في المساجد المقبور، فأنت أتيت له بالأدلة تلو الأدلة، فهو قال لك ولكن عندي شبهة، سمعت فلان ابن فلان يقول كيت وكيت وكيت وكيت، ويبدأ يسرد لك الشبهات، فأنت بدأت ترد عليه وتزيل عنه كل شبهة. من خلال ردك عليه شعرت أنه متبع لهواء، أنه متبع لهواء وأنه لا يريد الحق، خلاص هذا لا يعول عليه، هذا لا يعذر بجهله بل يؤاخذ عما فعله. أما من خلال كلامك معه شعرت أنه فعلا في حيرة وتردد ولم يعرف وجه الصواب، فهذا ما زالت الشبهة قائمة عنده، ولا بد أن يعذر حتى تزال عنه الشبهة من كل وجه من الوجوه. طيب يقول وفي الجملة فما ترك الله عز وجل ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. أيضا من العذر بالجهل أن ينشأ الإنسان في بادية لم يظهر فيها الإسلام ولم تنتشر فيها أحكامه، أو أن يكون بعيدا في موطن وما بلغه من الإسلام إلا الشيء اليسير فعمل به. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يبقى منه صلاة ولا صيام ولا صدقة. فيأتي رجال فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. قوله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس من الاندراس وهو الاضمحلال والذهاب، كما يدرس وشي الثوب اللي هي الخطوط على الثوب بكثرة الغسل تبدأ تنطمس وتزول، كذلك الإسلام حتى ما يبقى منه صلاة ولا صيام ولا زكاة. فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله. أي كلمة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ تغني عنهم إيه وتنفعهم فيه؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان حتى قالها صلة 3 مرات، وفي المرة الثالثة غضب حذيفة وقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. معنى الكلام ده إيه؟ هل في الحديث دلالة على أن الإنسان إذا اكتفى بقول لا إله إلا الله دون أن يعمل خيرا بجوارحه تنفعه؟ جواب لا. دهدية حالة خاصة في رجل جهل شعائر الإسلام، لا يدرون ما صلى ولا صدق ولا صيام، وقالوا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، هو ده اللي يعرفه من الإسلام فقالوها، ولو علموا شيئا غير ذلك لعملوا به. فلما أنكر صلة بن زفر أنها لا تنجيهم من النار أنكر عليه حذيفة وقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ومن أجل هذا نقول: من نطق بالشهادتين واعتقد بهما وبما يدل عليهما وتمكن من العمل من ناحية العلم وبقاء الزمان ولم يعمل خيرا قط، هذا مخلد في النار، لأنه تمكن من العمل بوجود الوقت، وأيضا علم الأحكام الشرعية وهي من لوازم النطق بالشهادتين. يقول: ولا يُرضَى أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك، فمنهم ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنهم ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. خد بالك، مسألة ما اشتهر الذي ذكرها هنا الإمام ابن رجب، ما اشتهر بين حملة الشريعة أي العلماء، وأيضا اشتهار الأحكام الشرعية يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. وإلا حسبنا أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد بعضا من الصحابة يقولون بحل نكاح المتعة في عهد عمر، واخد بالك، وجد من يقول بحل نكاح المتعة. كيف هذا؟ لم يصلهم دليل التحريم. يبقى معنى ذلك ان ممكن الاحكام الشرعية تشتهر في مكان ولا تشتهر في مكان اخر. يعني مثلا ما الذي شهر علم معاملة الحكام من الرعية والامراء للرعية والمظاهرات والاشياء هذه في مصر؟ الاحداث اللي وقعت، وإلا قبل الأحداث كنا نمر على هذه الأمور مرا سريعا، ولكن لما وقعت الفتنة بدأ الجميع يبحث ويتدارس وتفعل البحوث إلى غير ذلك. يبقى اشتهار العلم وعدم اشتهاره مسألة نسبية. نسبية يعني تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان طبقا لتناول العلماء لهذه المسائل بالشرح وبالتحليل وبالكلام. يقول: ومنهما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. ركزوا في الأسباب دي. منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. لعلكم تذكرون أن الخطأ الذي يقع فيه البعض بغض النظر من هذا البعض مرجعيته إلى 3 أسباب: خفاء الدليل، الخطأ في فهم الدليل، اتباع الهوى والشهوة. هي دي الأسباب الثلاثة التي تجعل المكلف ينحرف عن شرع الله. أول حاجة خفاء الدليل، أي ما وصله الدليل وما علم به. الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل، يعني وصله الدليل ولكنه أخطأ في فهمه. الأمر الثالث اتباع الهوى واتباع الشهوة. طيب، مسألة خفاء الدليل دي مسألة مشهورة جدا، أن يخفى الدليل على الأكاذب، وكذلك ممكن يخطأ الإنسان في فهم الدليل. يعني يسمع الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو يصله الدليل ولكن يخطأ في الفهم أي في الاستدلال، أو يظن أن الدليل ليس فيه محل للاستدلال، وهذا كثير. يبقى بناء على ذلك ممكن أن يقع شيء من خفاء العلم نظرا لهذه الأسباب الثلاثة. يقول: ومنها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها أنه قد ينقل فيها نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. اكتب عندك. طيب في الأول هنا عشان برضو ما ننساش حاجة، أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. اكتب: ومن ذلك خفاء أن المرأة ترث من دية زوجها على عمر بن الخطاب. خفاء أن المرأة ترث من دية زوجها على عمر بن الخطاب، حتى تكلم به الضحاك ابن مزاحم الكلابي. حتى تكلم به الضحاك ابن مزاحم الكلابي. وكذلك خفاء ميراث الجدة على أبي بكر الصديق، وذلك خفاء ميراث الجدة على أبي بكر الصديق حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. يقول: ومنها قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. اكتب عندك مثال ذلك الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل من كتف شاة ولم يتوضأ. وكذلك حديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاء، حديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، افتح قوس كده، عند من صححه من العلماء، عند من صححه من العلماء، في القوس لعل هذا كان قبل نزول آية الحجاب. لعل هذا قبل نزول آية الحجاب فيكون منسوخا. طيب، يقول ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. العموم صيغة من أو أسلوب من أساليب العرب له ألفاظ معينة إن جاءت تدل عليه، فإذا جاءت يدخل فيه كل أفراد العموم. فبعض العلماء يختلفون في هذا العموم، هل هو عموم يقبل التخصيص أو عموم لا يقبل التخصيص أبدا تماما، كقوله تعالى قبل قليل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عموم مخصوص كما يعني عموم مخصوص يعني أي هذا اللفظ إن كان ظاهره العموم، ولكن عموم مخصوص أي ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمر الدين، ده بيسميه عام مخصوص. ففي هذه الحالة تختلف أفهام العلماء تجاه هذا العام المخصوص، هل يا ترى يدخل فيه كل شيء أم يخرج منه بعض الأشياء؟ يعني من جملة العموم التي اختلف فيها العلماء هل يدخل فيها كل شيء أم لا وتبينت فيها أقوالهم، وهو قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو أن هناك شيء اختلف الناس فيه أهو خبيث أم لا، يدخل في العموم أم لا، فمن هنا جاء اختلاف العلماء في بعض الأمور. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ليه يتكلم عن ضابط الاستحلال، انتبهوا يا أخواننا لهذه المسائل، عن ضابط الاستحلال، قال الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله انتبه وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، هو ده الاستحلال. طيب لو اعتقد أن الشيء هذا حلال ولكن المسلمين لم يجمعوا على أنه محرم اختلفوا فيه تمام، كمسألة بيع العينة والتورق، إن كنا احنا نقول بالتحريم ولا نعتقد غيره ولكن المسألة خلافية بين أهل العلم، واخد بالك؟ فلو أن رجلا قال لا بيع العينة ما فيش فيه حاجة حلال وكذلك التورق حلال، هل يجرؤ إنسان أن يقول أنه كافر لأنه استحل الحرام؟ أبدا، لأن هذا أمر وإن كان الراجح أنه محرم غير أنه لم ينعقد عليه الإجماع. ولكن عندك مثلا الزنا، عندك مثلا الغيبة، النميمة، القذف، غير ذلك من الأمور المجمع عليها، من اعتقد أن هذا حلال فقد أشرك بالله عز وجل وكفر. يقول ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم، من عموم أو مفهوم، اكتب عندك. والمفهوم المراد به عند الأصوليين عكس المنطوق، والمنطوق هو ظاهر اللفظ. والمفهوم المقصود به عند الأصوليين عكس المنطوق، والمنطوق هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ عكس المنطوق. والمنطوق هو ظاهر اللفظ، هو ظاهر اللفظ. يبدأ بعض أهل العلم، خدوا بالكم معايا، ما بيعتمدش على دلالة المفهوم. انت معايا؟ ايه معنى المفهوم؟ ظاهر اللفظ. يعني مثلا اما اقول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، يبقى هنا ظاهر اللفظ حرمه اكل الربا اضعاف. طيب مفهومه يعني عكسه، حل اكل الربا القليل. مضبوط كده، لان المفهوم عكس الايه؟ المنطوق. فبعض اهل العلم لا ياخذ بدلاله المفهوم قط ابدا، يقول لك لا، دلاله المفهوم دي اصلا لا يعمل بها. وهذا ان كان راي مرجوح ولكنه موجود عند علماء الاصول. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان. فمن هذا النص دلالة المفهوم أن الثلاث رضعات يحرمن والأربع كذلك. بعض العلماء قال لك لا، دلالة المفهوم هذه لا يعمل بها، لابد أن تكون دلالة إيه؟ منطوق. ومن هنا جاء الاختلاف بين أهل العلم. يعني الإمام ابن رجب رحمة الله عليه بينقل ليه جاء الاختلاف في الأمور المشتبهة أو أشكلت على الناس. أول حاجة قال أن يكون النص عليه خفيا، وضربنا أمثلة. بعد ذلك قد ينقل فيها نصا بالحل والحرمة. بعد ذلك ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس. يبقى بعض أهل العلم قالوا ما فيه دلالة المفهوم، بل لابد أن يكون دلالة المنطوق. طيب أو القياس، يبقى حرمة هذا الشيء جاءت عن طريق القياس. وهناك بعض أهل العلم لم يأخذ بالقياس، ومنهم الإمام ابن حزم، ولكن رأيه مرجوح ولا يصح ولا يثبت أمام اتفاق الأئمة على مشروعية القياس كمصدر للأحكام الشرعية. يقول فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. يعني كما نضرب مثال في مسألة القياس، الإمام أبو حنيفة رحمة الله، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما قال بصحة زواج المرأة السيب العاقلة بنفسها، يعني هي التي تزوج نفسها طبعا مع الشهود ومع الصداق إلى غير ذلك، ولكن مش محتاجة الولي. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بصحة هذا العقد، وترتب عليه آثار. لما؟ قال لك النكاح عقد، فكما أن المرأة العاقلة الرشيدة المدركة الواعية لها أن تستأجر وتؤجر وتشتري وتبيع وترهن إلى غير ذلك، وعقودها صحيحة باتفاق، فلماذا أخرجنا عقد النكاح عن هذه العقود؟ يعني قلنا المرأة راحت اشترت بضعة بأربعة مليون جنيه، فكل الفقهاء قالوا شراؤها ماض وترتب عليه آثار، طب ما الشراء عقد وكذلك النكاح عقد، فلما صححتم عقد شرائها وأبطلتم عقد نكاحه؟ انتوا معايا يا اخوانا كده؟ فرد على الامام ابي حنيفه رحمه الله قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. قال لك لا، ده ايما امراه هنا ليس على العموم، بل يخص منه المراه العاقله الثيب الرشيده المدركه الواعي. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك اختلفت فهوم العلماء. احنا ما بنتكلمش هنا عن رجح ومرجوح، انا اريد ان اوصل اليك اصلا حتى يستريح قلبك اتجاه كلام بعض الائمه الذي ظهره يخالف النص، انه حاش لهؤلاء الائمه ان يتعمدوا مخالفه الدليل، ولكن هي مجرد ايه؟ افهام. ولعلكم تذكرون الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا، قال طائفة لم يرد منا ذلك ولكن أراد الحث على المسير، وقالت طائفة أخرى لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله ليه يا أخوانا؟ لأن اللفظ الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجهين. يحتمل الايه الوجه معايا شيخ. وبناء على ذلك الايه اختلف. ده الاعجب من كده ايه؟ ان بعضهم ادركه الصلاه في الطريق فصل حيث ادركته الصلاه، وبعضهم لم يصل العصر الا بعد ان وصل الى بني قريظه بعد المغرب، ولما ادركه المغرب في الطريق صلى. طب والعصر؟ قال لك والله انا ممتثل للامر، الامر قال لي ما تصليش الا بني قريظه، والله لو وصلت ثاني يوم. اما عدا العصر هيبقى منها صلى. فبعضهم ادركه صلاه المغرب فصلى في الطريق، وبعضهم ادركتهم صلاه العشاء فصلى في الطريق. طب والعصر؟ قال لك ما نوصل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الفريقان، انظر، فلم يعنف احدا. فلم يعنف احدا ليه يا فضيله الشيخ؟ كلام مستقيه وما شاء الله شيخ، مش زي الجماعه التانيين مش تفصل طوال مش شيوخ. لا انا وانت شيوخ كبار، شوف وزننا قد ايه فوق المية. ها اشرحنا هو في اجتهاد مع النص يا احمد؟ قال لا. دلوقتي سيدنا النبي قال من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر في بني قريظه، الا في بني قريظه. فناس ادركتهم الصلاه قال لك يصلي بني قريظه، صلوها بعد المغرب. وناس اخرون قالوا لم يرد منا ذلك فصلوا لما ادركتهم الصلاه. السؤال لما وقع الاختلاف بينهم؟ لانهم اجتهدوا. طب اجتهدوا ليه؟ اتفضل. احسنت. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل، انتبه، يحتمل. عشان كده بنقول عندنا النصوص اما ان تكون قطعيه الدلاله واما ان تكون ظنيه الدلاله. ظنيه الدلاله انا رحت يمين واخويا محمد راح يمين شمال، خلاص. طب النص الذي اختلفنا فيه الدلاله منه محتمله ولا غير محتمله؟ هو ده مفرق الطرق. ان كانت الدلاله محتمله فلا يعيب احد على احد. نبدا بقى نرجح، نقول لا رايك هذا مرجوح ورايي انا راجح. ليه؟ لان كيت وكيت وكيت وكيت. اما ان تكون الدلاله غير محتمله ويذهب الناس الى مذاهب شتى، هذا ناشئ عن الهوى عياذا بالله، ناشئ عن الهوى. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او صدقه رمضان صاع من طعام صاع من بر صاع من شعير، كلمه صاع ليس لها الا دلاله واحده، فكيف نصرف على انها القيمه او غير ذلك؟ يبقى بناء على هذا دلالات الالفاظ تختلف. طيب يقول مما لا نص فيه صريح وانما يؤخذ من عموم او مفهوم او قياس، فتختلف افهام العلماء في هذا كثيرا. طيب ومنها ما يكون فيه امر او نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو النهي، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. اكتب عندك. والأمر في أصله يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. والأمر في أصله يدل على الوجوب والفوري ولا يقتضي التكرار. ويخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة لقرينة حفت به. ويخرج من الوجوب، من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة لقرينة حفت به. كتبت يا احمد؟ ملينا كده.
الامر في الاصل يدل على الوجوب والقول فيه ولا ايه؟ والقول الوجوب والقول.
لا ما قلتش الكلام ده.
والفوريه.
لا يقتضي الوجوب والفوريه. اكمل عليا.
ولا يقتضي التكرار ويخرج من الوجوب الى الاستحباب والاباحه بقرينه
حفت. يخرج من الوجوب الى الاستحباب او الاباحه لقرينه حفت ايه؟ حفت به. ده الاصل في الامر عند علماء اللغه. ودايما يكون الامر ممن هو اعلى الى من هو اقل. يبقى يدل على الوجوب والفوري. الوجوب معروف يعني على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل اللي هو فرض الكفاية. إيه معنى الفورية؟ أن يلزم العمل فور وصول العلم إليك، يعني مجرد أن تعلم أن هذا الفعل واجب يجب عليك أن تعدل بعمله، والأصل في الأمر الفورية وليس التراخي. طيب، ولا يقتضي التكرار. يعني إيه؟ لو أن الله أمرنا بأمر وقال أقيموا الصلاة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأنا أدركني الشهر في زمن من الأزمان فصمت خلاص. طيب، سنة واحدة أنا صمت وخلاص. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأنا شهدت الشهر فصمته. يبقى هنا امتثلت للأمر. طب كل سنة أخذها من نص ثاني معي يا أخوانا، وصلوا من رمضان كما ثبت ذلك في الحديث. يبقى يدل على الإفورية ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. خذوا بالكم مني كويس. أما التكرار أي فعل الأمر أكثر من مرة تبقى لزمن معين أو مكان معين، هذا بنأخذه من دليل آخر ليس من الأمر المجرد. أنتوا معي ولا الكلام سهل؟ مشايخ رجالة. يبقى الأمر المجرد إيه؟ الأمر المجرد صلي الصلاة لوقتها، أمر اللي هو فعل الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر أو المضارع المقترن بلام الأمر، اللي هي صيغ الأمر المعروف في لغة العرب. أمر مجرد يدل على الوجوب والفورية. ما معنى الفورية؟ التعجيل العمل بمجرد وصول الأمر إليك. طيب، ولا يقتضي التكرار، يعني أعمل مرة واحدة بس. طيب، أريد أن أفعل كل يوم، يعني إحنا مثلا إيه بنصلي مثلا العصر ليوم الأحد، طب يوم الاثنين إن عشت أصلي، جبتها منين؟ من عندك خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. يبقى هنا تكرار الخمس صلوات كل يوم جاء من الأمر بالصلاة ولا جاء من نص آخر؟ تاني السؤال تقريبا ما عرفتش أسأله. إحنا بنقول الأمر للوجوب وإيه تاني؟ والفورية، ولا يقتضي الايه؟ التكرار. قلنا التكرار بناخده منين؟ من دليل اخر. فاحنا عندنا هنا ربنا قال في القرآن اقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وامرنا بذلك، فانا صليت عصر الاحد. طيب، عصر الاثنين وعصر الثلاث ان عشنا، هذان العصران ما الدليل على فرضيتهما علي انا وانت؟ من الامر المجرد ولا من دليل اخر؟ أحسنت، من اللي هو إيه؟ خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. معايا؟ يا الله يبارك فيكم. أرجو ما تعديكش حاجة، ودون وسجل واستعن بالله والله يتولك. يبقى كتبت إيه أحمد تاني الأمر إيه قلنا؟ طيب، ويخرج من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، اكتب جنبها كده أو غيره، لأنه ممكن يخرج يكون للتهديد والوعيد كما قال تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم معايا. يبقى هنا الايه؟ تهديد. وممكن يكون الإرشاد، يا معاذ تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، اكتب عندك. والنهي، والنهي في أصله يدل على التحريم، يدل على التحريم ويقتضي الفساد، والتكرار ويقتضي الفساد والتكرار. ما لم تحف به قرينة، اكتب عندك، ما لم تحف به قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. يبقى هنا النهي الايه يا اخوانا يدل على الايه؟ التحريم، ما نهى عنه الشرع فهو محرم. ومش كده وبس، والفساد كلمة الفساد أي لا تترتب عليه آثاره، أي لا تترتب على هذا الفعل آثار. فإن كان عبادة فلا تبرأ بها الذمة ولا يثبت بها الثواب، وإن كانت معاملة لا تترتب عليها الآثار. يعني مثلا احنا قلنا النهي الايه ها يدل على التحريم ويقتضي الفساد والتكرار. كلمة النهي يدل على التحريم الحرام ويقتضي الفساد. فإذا كان النهي عن عبادة بعينها دل على أنها محرمة، ويقتضي الفساد أي لا تترتب عليها أثر. فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين، عن صيام يومي دل على أن صيام يوم العيدين منهم إيه؟ محرم ولا يجوز. طيب ويقتضي الفساد، فلو صام العبد لترتب عليه الآثار اللي هو حصول الثواب وبراءة الذنب. طيب كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد المقبور، يبقى النهي للتحريم ويقتضي الفساد. فساد إيه؟ الصلاة فاسدة. يعني إيه فاسدة؟ لم تبرأ بها الذمة ولم يترتب عليها الأجر والإيه والثواب. واضحة؟ واضحة يا أخوانا كده؟ ويقتضي التكرار بعكس الأمر، الأمر لا يقتضي الإيه؟ التكرار. أما النهي يقتضي التكرار. لما؟ لأن الشارع إذا نهى عن شيء فلا يريد أن يقع، فإذا امتثل الإنسان للنهي ثم عاد ووقع في النهي ما امتثل. ومن أجل هذا قال العلماء إن النهي يقتضي الإيه؟ التكرار. ده الكلام ده لو كان في العبادات. طب في المعاملات، قال الله عز وجل في التنزيل اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع منهي عنه من كل من وجبت عليه صلاة الجمعة عند النداء الأول. البيع ده منهي عنه، يبقى النهي يقتضي الإيه؟ يدل على التحريم ويقتضي الإيه؟ الفساد. فلو انعقد بيع وقت نداء الصلاة ممن هم مكلفين بالصلاة أو من أحدهما مكلف والآخر غير مكلف، البيع فاسد. فاسد يعني لا تترتب عليه آثار، يعني لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ولا ملكية الثمن إلى الإيه؟ إلى البائع. واضح يا أخوانا؟ واضح المسائل دي؟ لا، المعتمد بعد صعود الإمام إلى المنبر، هو ذا المعتمد في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول ما يكون فيه فضله. يسأل أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وثبت أنه شرب قائما، يبقى هذا من النوع الأول اللي هو قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. هنا تباينت أقوال العلماء، هل يا ترى هذا ناسخ لذاك؟ عاوزين تاريخ، ده عاوزين تاريخ إمتى؟ بعد أن نعرض عن التوفيق بينهم. ولكن قلنا أن الصواب الشرب جالسا، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، ولكن الأولى حاضر أن يشرب الإنسان قاعدة. يبقى إذن يا أخوان أعيد هذه الفقرة من أولي، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنهم من لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب أنه قد يكون النص عليه خفيا وذكرنا أمثلة، قد ينقل فيها نصا وذكرنا أمثلة ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا يقول